بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل شهر ذي القعدة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسر لهم مواسم الخيرات. هذه المواسم تضاعف فيها الأجور وتكفر فيها السيئات وترفع فيها درجات، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على استثمار هذه المواسم. قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء ومن عباده. فهذه المواسم مواسم فاضلة، لا ينبغي على الإنسان أن تمر عليه مثل هذه المواسم ولا يستفيد منها ولا يستغلها. ولذلك على المسلم أن يهتم بهذه الأوقات الفاضلة، وعليه كذلك أن يهتم بالتاريخ العربي الهجري، لأن هذه المواسم وهذه الأوقات مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا التاريخ الهجري. فمثلا تمر كثير من المواسم على الناس وتمضي عليهم ولا يستفيد من هذه المواسم، فيصبح من اليوم وقد أكل وشرب، ثم بعد ذلك يجد الناس قد صاموا فيسأل فيقولون: هذا يوم عرفة. قال: يا الله، قد فاتني، لم أنتبه. لماذا؟ لأن التقصير في متابعة هذه المواسم يضيع على المرء مثل هذه الأجور. وقد من الله جل وعلينا بهذا الشهر المبارك، وهو شهر ذو القعدة وقيل ذي القعدة، كلاهما لغتان فصيحتان بالفتح ذو القعدة وذي القعدة. وهذا الشهر هو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأربعة الحرم ثلاثة منها سرد، أي ثلاثة منها متتالية، وهي ذو القعدة وذي الحجة ومحرم، وبعد ذلك يأتي شهر رجب مفردا ويسمى رجب الأصم، فيأتي منفردا. فهذه أربعة أشهر حرم حرمها الله سبحانه وتعالى. قد كانت العرب تعظم هذه الأشهر الأربعة، وأولها هذا الشهر الذي نحن فيه، فكانوا يحرمون فيه القتال، فكان الواحد منهم يرى قاتل أخيه وأبيه فلا يتعرض له لا بقتل ولا بتعد على اليد. فهذا الشهر شهر محرم، ومعنى التحريم فيه هو ما قال الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم في كل الأوقات وخص هذه الأشهر الأربعة بمزيد تحريم لعظم المعصية فيها، فالمعاصي تعظم زمانا وتعظم مكانا وتعظم حالا وصفة. فالشيخ الكبير عندما يزني ليس كالشاب عندما يزني، والزنا في والكذب في الأشهر الحرم ليس كالكذب في غير الأشهر الحرم، فكلاهما ذنوب وكلاهما كبائر، لكن تعظم هذه الكبائر جرما في هذه الأشهر الحرم. فحرم الله سبحانه وتعالى فيها الظلم، وأعظم الظلم هو ظلم النفس بالشرك بالله جل وعلا، فالشرك أعظم أنواع الظلم، وكذلك أيضا من أنواع الظلم ارتكاب الكبائر والمحرمات. ومن تعظيم هذه الأشهر الحرم البعد عن المكروهات، ومن تعظيم هذه الأشهر الحرم القيام بالطاعات، ولذلك هذه الأشهر الحرم تستحب فيها أنواع من الطاعات. فمن أعظم هذه الطاعات أن هذا الشهر هو أحد أشهر الحج، فأشهر الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة، فهذه هي أشهر الحج وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج التي يحرم بها فيها الحاج بالحج. فهذا الشهر الذي نحن فيه هو أحد أشهر الحج. وأيضا في هذا الشهر يستحب للمسلم أن يعتمر، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها كانت في شهر ذي القعدة، وهذا يدل على فضل العمر في هذا الشهر المبارك. ونحن في هذا الوقت لا يتيسر للناس السفر إلى هذه البقاع المكرمة المقدسة لأداء سواء نسك العمرة والحج، ولذلك الإنسان يستغل الأوقات الفاضلة، لا يدري الإنسان متى تعرض له العوارض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. كم من إنسان قد أعد العدة واستعد وهيئ المال وحدد في أي مع أي حملة سيحج، ثم بعد ذلك وقع هذا البلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن الناس جميعا. فلذلك الإنسان يكون حريص على الطاعات والمبادرة فيها. فكانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر في شهر ذي القعدة. وأيضا مما يستحب في هذا الشهر الصيام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وهذا يدل على فضل هذه الطاعة. المقصود أن هذه الأشهر الحرم تستحب فيها الطاعات بجميع أنواعها، ومن ذلك التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض وأدائها وكذلك النوافل وغيرها. وقد قيل أن هذه الطاعات كلها من قبيل الاستعداد لموسم ذي الحجة، فهذا شهر فاضل وزمن مبارك، على العبد أن يستغل هذا الشهر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وليعظم هذا الشهر، فإن تعظيم هذا الشهر من تعظيم حرمات الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر وفي غيره للقرب منه تبارك وتعالى والبعد عما حرمه تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ، بالأمس كان معنا فضل الشيخ سؤال الأخ مبارك، وكان فضل الشيخ يعني هناك يعني تفصيل أكثر ويعني تعقيب على سؤال الأخ مبارك وإيضاح في بالنسبة للزكاة الزروع التمور خاصة. يقول فضل الشيخ سأل زكاة التمور، يقول أنا أبيع بعد أن أحصد هذه التمور أبيعها، ثم يقول أضم ما يعني ثمن هذه التمور إلى رأس المال عندي أو باقي أموالي، فيقول فضل الشيخ زكيه في الحول حول هذا المال.
الحمد لله، الله جل وعلا يقول آتوا حقه يوم حصاده، فالمسلم إذا حصد الزرع فعليه أن يؤدي حق الله جل وعلا وحق الفقير في هذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا التفريق بين ما يسقى بالنضح وما يسقى بماء السماء، قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا فيه بيان لمقدار هذه الزكاة، وهذه الفريضة لها نصاب، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن نصابها، وهذا النصاب يقدر الآن بالكيلو كما ذكرنا بالأمس بما يقارب من 652 جرام، بعضهم يجعلها 53، فهذا هو نصابها. فمن كان عنده تمر سواء كان في المزرعة أو سواء كان في البيت، وكان ما يقدر به خرص هذه الثمار التي ستخرج وهي ثمرة التمر يصل إلى هذا المقدار بعد إخراج ما يتفكه به، والذي يقدر في الغالب الآن في تقدير صندوق الزكاة بما يقارب الربع أو الثلث. فمثلا إذا أتى المحصول وقد ظهر أثر النضج في هذه التمرة وعند بدو صلاحها، فهناك أناس يعرفون الخرص ويقولون تقدير ما سيخرج من هذه النخلات بما يقارب كذا، يعني ما سيخرج المجموع من هذا ثمرة هذا البستان أو هذا البيت سيقدر مثلا بألف كيلو مثلا، فيخرج من هذا الربع أو الثلث، وهو الذي يحصل منه التفكه، ويحصل منه أن يأتي الطير فيأكل منه، ويحصل منه أن يسقط. فقدر أهل العلم ما يقارب من الثلث أو الربع مما يترك، والباقي يدخل في نصاب الزكاة. فمثلا 1000 كيلو جرام يخرج منها 250 أو ما يقارب من 300 كيلو، فتبقى هناك 700 أو 750. هذه 750 أو 700 هي التي سيخرج عنها الزكاة، وهذه الزكاة الأصل أنه يخرجها إذا تم الحصاد، إذا تم الحصاد فإنه يخرج هذه الزكاة. فإذا أخرج هذه الزكاة فقد برئت ذمته، ثم إذا باعها فمن أهل العلم من يكتفي بهذه الزكاة، يكتفي بها يقول قد أدى عليه الزكاة، ومنهم من يجب عليه مقدارا آخر وهو مقدار عروض التجارة. فهناك قولين في المسألة، ولا حرج عليه أن أخذ بالقول الأول بأنه قد أدى حق الله جل وعلا واكتفى بهذا، فهذا قول صحيح، ولو احتاط لنفسه فأخذ بالقول الثاني فكذلك كلاهما صحيح. إن حصل وباع هذا الثمر وجنى منه الربح، فهذا الربح إذا يستقبل به حولا، يعني بعد سنة إذا بقي شيء من الربح هذا يضمه إلى أصل ماله ويزكيه في وقته. فهذا بيان مختصر لزكاة التمر. والأصل في ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا هيئة في الدولة، صندوق الزكاة، وهم متخصصين في ذلك، فنرشد السائل إلى أن يعني يراجع صندوق الزكاة، وبحمد الله عندهم تطبيق ميسر وسهل يمكن أن يتعامل معه، وأن أشكل عليه شيء فالإخوة هناك في صندوق الزكاة سيساعدنا إن شاء الله لحساب زكاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم تفضل، تفضل أبو عبد الله. بوزاع تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوزاع تفضل.
مرحبا يا شيخنا، كيف حالك؟
الله يبارك فيك بوزاع، حفظك.
الله يسلمك شيخنا. جتني بنت أنا.
نعم.
والحمد لله يعني عندي الوالدة قالت العقيقة علي يا ولدي. شفور عندك أبرك ستاس. هل أنا يلزم علي أدفع لها ولا أنا لازم أنا اللي أخرج العقيقة؟
إن شاء الله.
وأنا مقتدر، أنا مقتدر، لكن الوالدة قالت علي أنا بعطيك العقيقة
إن شاء الله.
شو رأيكم؟
واضح إن شاء الله بهزاع. جزاك الله خير، تسمع رد فضل الشيخ. حياك الله بهزاع، حياك الله. أبو عبد الله تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله. نعم نعم نعم. نجي فضل الشيخ سؤال بهزاع. يقول فضل الشيخ أنه رزق ب مولودة بنت، فيقول فضل الشيخ أن الوالدة والدته قالت العقيقة علي أنا يعني أدفع ثمن العقيقة، هل يقول هذا يعني هذا الأمر يجزئ أو يجب أن يكون تكون العقيقة من ماله هو؟
الحمد لله لا حرج أن يعق الجد أو تعق الجد عن الأبناء، ف هذا أمر مشروع ولا حرج فيه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، مع أن الحسن والحسين هما أبناء علي رضي الله عن علي والحسن والحسين، فهؤلاء هم أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عق عنهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج إن شاء الله أن تعق الجدة والجد أو أي واحد آخر إن عق عنهم وقد استأذنك وعلمت أنه سيعق عنهم، فلا حرج إن شاء الله أن يعق عنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبتها نباتا حسنا وأن يجعلها بارة بوالديها وقرة عين لهم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ نعود للرسالة النصية القصيرة. معنا فضل الشيخ سؤال الأمس، يقول أنا متزوج ويقول هناك يعني خلاف بين الزوجة والوالدة، يقول أنا والزوجة نرغب في الخروج من المنزل والوالدة ترغب أن نبقى معها في المنزل، هل يقول أنا غير بار بوالدتي؟
الحمد لله، هذه المسألة من أهم المسائل التي على كل واحد من الزوج والزوجة والوالدين أن يتفقوا جميعا على حلها، فكثير من المشاكل التي تحدث في البيوت بسبب عدم فقه الزوج وفقه الزوجة، وكذلك الوالد والوالدة أو والدة الزوجة ووالدها بسبب عدم فقههم لطبيعة هذه الحياة الزوجية وما كان بين الزوجين تحدث أمور كثيرة، ولذلك الزوج عليه أن يبادر ويأخذ زمام المبادرة ويوفق بين الطرفين، يوفق بين والدته ويوفق بين زوجته، فالوالدة حقها عظيم، الله جل وعلا قد وصى بها وهي باب من أبواب الجنة، قال صلى الله عليه وسلم الزم رجلها فثم الجنة، إما يبلغن عندك. هؤلاء هم أبواب الجنة بين أيدينا، فعلينا أن لا نترك هذا الباب، وكذلك علينا أن نحافظ على بيت الزوجية. فها هنا على الزوج أن يمسك بزمام المبادرة، فيسعى إلى إرضاء الوالدة ويسعى إلى إرضاء الزوجة، ويحتاج الزوج إلى سلوك إرشادات كثيرة جدا حتى يستطيع أن يوفق بينهما، يوفق بينهما بالكلمة الطيبة، يوفق بينهما بالهدية. يعني كم يعني كانت الهدية السبب لإذهاب ما في النفوس من وحر الصدر والبغضاء والحسد، عندما تهدي الزوجة لوالدة زوجها، وكذلك يقوم الزوج فيبادل الأم الزوجة بمثل ذلك، فالهدية سبب للتحاب وإزالة الشحناء والبغضاء. كذلك الكلمة الطيبة ولو كانت كذبا، فإن مما يشرع فيه الكذب هو الإصلاح بين الناس، والله جل وعلا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الكذاب بالذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. فنقل الكلام الطيب الذي في الحقيقة لم تتكلم به الزوجة ولم تتكلم به الأم مما يؤلف القلوب. كذلك لابد الزوجة تعرف منزلة والدة زوجها فتستمع له بالكلمة الطيبة، لا تكثر من النقاش والجدال وإنما تستمع. وكذلك الزوج نفس المبدأ يعامل به أم زوجته، فإن وصلوا إلى طريق مسدود لا يمكن أن يوفق بين هل يبقى في البيت أو لا يبقى في البيت، فهذه مسألة تحتاج إلى فتوى خاصة. لا يمكن أن نقيس مقياسا واحدا فنقول يخرج أو نقول لا يخرج. لماذا؟ لأن لو قلنا أنه يخرج فقد لا يكون لهذه الأم من يرعاها ومن يقوم عليها، أو أنها محتاجة إلى هذا الابن حاجة خاصة، فهنا لابد أن تكون هناك تنازلات، قد تقدم الزوج تنازلا وتقدم الزوجة تنازلا حتى يستطيع الزوج أن يكون بارا بأمه. وهكذا لابد أن تعين الزوجة زوجها على بر والدته، لا أن تكون يعني سببا لقطيعة الرحم. وما أعظم ما ليس هناك أعظم من قطيعة للرحم أن يكون الإنسان سببا لقطيعة رحم أصله وهما الوالدين. هذه مسؤولية عظيمة جدا على الزوجة، وكذلك نفس المسؤولية تكون على الزوج إذا كان مع أم زوجته. إذن لا يمكن أن نجيب جوابا يعني جوابا في واقعة معينة بجواب يصلح لي، إنما هذه إرشادات موجهة. أما الحالة الخاصة فلابد فيها من استفصال وتوضيح ومعرفة هل يجوز الخروج أو لا يجوز الخروج، وقد يكون الخروج واجبا، فهذه مسألة خاصة وتحتاج إلى استفصال من السائل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
هلا. أنا عندي مزرعة وعندي بيت فيه تمر، عندي تمور، يوم حصد التمر أقبض التمر الزين وأخذه وأحطه في كياس وأحطه في طواس وأتصدق وأكل أنا واللي جيلي والباقي أبيعه. نعم. اللي يجيب علي الزكاة اللي أخليه معاي واللي أبيعه
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعي إن شاء الله الإجابة من فضل الشيخ. نعم محمد تفضل. تفضل تفضل محمد. نعم محمد. نعم نجي فضل الشيخ سؤال محمد بالنسبة لل نعم تقول فضل الشيخ عندها مزرعة. نعم نعم محمد تفضل تفضل محمد.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، الله يحفظك.
الأخبار حياك الله الشيخ.
الله يبارك.
السؤال بخصوص إذا الواحد يصلي نوافل السنة إنه هو جالس في إشكالية، يعني إنه ما في شيء الحمد لله، بس مجرد إنه يحب يجلس أو إنه في بعض الصلوات يعني يصليها السنة النوافل جالسا بس بغينا التوضيح من الشيخ لو تكرم.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أبو محمد. تسمع جنب الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أم محمد تقول إن عندها مزرعة وعندها يعني تمور ونخل في هذه المزرعة وفي البيت أيضا، تقول أخذ الثمر الطيب من هذه التمور وأتصدق به وآكل والباقي أبيعه، فتقول على ماذا تكون الزكاة؟
الحمد لله قد أجبنا قبل قليل على هذا السؤال، وأن هناك نصابا معينا وقت الحصاد، وهذا النصاب يقدر ب 653 أو 52 كيلوغرام. فإذا كان ما تحصده هذه المرأة من مجموع ما في التمر الذي يكون في مزرعتها أو في بيتها، لأن بعض البيوت فيها ما شاء الله يعني عدد ربما يكون قليل لكن المحصول الناتج منه يتجاوز مقدار النصاب، فهذا النصاب الذي يصل إليه أو تصل إليه الأخت السائلة أم محمد إذا وصلت إليه بعد إخراج ما مقداره الربع أو الثلث من جملة ما يخرجه الذي يؤكل ويتفكه ويسقط منه أو يأكل منه الطير أو يأكل منه أحيانا بعض المارة، فهذا لا يعد في حساب الزكاة، فبعد إخراج المحصول يخرج منه هذا المقدار، والباقي إذا وصل النصاب وهو 653 كيلوغرام فإنه يخرج منه العشر أو نصف العشر، هذا بحسب ما يسقى به النخل. إذا كان النخل في مثلا في مكان متوفر فيه الماء أصلا ويشرب النخل يشرب من الأودية ومن العيون ولا يتكلف الإنسان إخراجه، فالواجب عليه العشر. فإن كان يكون بمؤنة يعني هناك كلفة في السقاية وفي سحب الماء ونقله فها هنا نصف العشر، يعني مثلا لو كان عندها أخر خرج معها 1000 كيلوغرام، فإن كان تتكلف في إخراج الماء فيكون نصف العشر، ونصف العشر سيكون 50 كيلوغرام، يعني 50 من 1000، وإن كان لا تتكلف ف100 كيلوغرام من 1000 هي مقدار الزكاة. هذا المقدار تصرفه على الفقراء والمساكين، والتي هي تتصرف وتأتي تأخذ هذه المقدار الذي وجب عليها وتقوم تهدي به أهلها وجيرانها وتطعم منها من تشاء. لا، من ما وجب فيه الزكاة فإنه تخرجه لمستحقه من أهل الزكاة، وما عدا ذلك فلها حرية التصرف، فإن كانت هي أصلا غالب ما يأتيها تنفقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين فهذا أمر طيب وتوجر على هذا الفعل، ولا شك أن إطعام الطعام من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد أطبة صدقة، فإن كانت هي تتصدق بكثير من ما يخرج منها فهذا أمر طيب، لكن لابد أن تراعي قضية ما وجب عليها من الزكاة حتى لا يقع الإنسان في حرج أنه لم يكن زكى ما وجب عليه في تمره. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يسأل يقول هل يجوز أن أصلي النافلة وأنا جالس من غير يعني فضيلة الشيخ يكون به يعني بأس أو مرض أو غيره؟
السنن الرواتب، الحمد لله السنن الرواتب لا يشترط فيها القيام، لا يشترط فيها القيام، فيجوز للمصلي أن يصلي قاعدا من غير ما بأس، ولكن ينقص من أجره النصف. قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، الذي يذهب عليه هو نصف أجر من صلى قائما. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل دهس الحيوان من غير قصد هل يقول فيه كفارة؟
الحمد لله ليس في دهس الحيوان أو في قتله خطأ من كفارة إذا كان هذا الحيوان لا يتعلق به ذمة شخص آخر. فالله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. فما يقع من الإنسان من خطأ فإن الإثم والمؤاخذة مرفوع عنه، لكن إن كان هذا الحيوان تتعلق به ذمة مالكه ففي ذلك تقييم لهذا المتلف. فلو أنك قتلت حيوانا لإنسان وكان هذا الحيوان ملكا، قد يقتل شاة وهذه الشاة ملك لأحد من الناس، فهو يضمن قيمة هذا الحيوان. فإن كان هذا الحيوان مما لا يملكه أحد، كان يدهس مثلا قطة أو حيوانا لا يملكه أحد فهذا، أو طيرا لا يملكه أحد، فهذا لا حرج فيه ولا إثم. والله جل وعلا رفع عن عباده الإثم في ما وقع فيه بالخطأ. أما ما كان ملكا لأحد فإنه يضمن قيمة هذا المتلف والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ نصلي يقول في المنزل، ويقول فضل الشيخ في بعض الأحيان أسمع يقول صراخ للطفل فيقول أقطع الصلاة ثم يقول أرجع وأعيد الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله، الأصل أن المسلم عليه أن يتم صلاته، ولا يجوز له أن يقطع الصلاة إلا لعذر شرعي، لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم. والصلاة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكبيرها، أن تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالمرء مطلوب بأن يتم صلاته من أولها من التكبير إلى التسليم ولا يقطعها. فإن عرض له عارض صحيح يمنعه من إتمام صلاته، كمثلا كأن يرى خطرا محدقا به، أو يرى شيئا يتطلب منه أن يخرج من صلاته برمتها، فعند ذاك يجوز له أن يقطع صلاته. ولكن بعض الأمور التي يجهلها كثير من الناس يظن أنها تفسد الصلاة وهي في حقيقتها لا تفسد الصلاة، فليس من الضروري أن تكون هذه الحركة التي ستفعلها مفسدة لصلاتك، فقد تتقدم أو تتأخر، أو تحتاج المرأة إلى أن تحمل طفلا كي تسكته، وهي بهذه الحركات لم تخرج عن اتجاه القبلة ولم تتحرك حركة كثيرة يرى من يراها أنها كأنها ليست في صلاة. فهذه الحركة الضرورية التي فيها صلاح لخشوعه في صلاته وسلامة لمن سيتحرك هذه الحركة في صلاته، فهذه الحركة لا تؤثر في صحة الصلاة. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه ابنة بنته زينب، يحملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو قائم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذه حركة ليست قليلة في صلاة رباعية. فمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرك بهذه الحركات لأجل طفلة صغيرة وهي حفيدته. فلذلك بعض الحركات التي تفعل لا تحتاج من الإنسان أن يقطع صلاته، بل يكون في صلاته ويتحرك بهذه الحركة. إذن لابد على الأخ السائل أن يميز هذه الحركة التي تتطلب منه فعلا قطع صلاته، ويكون هذا السبب سببا مبيحا لقطع الصلاة فيقطع الصلاة. أما إن كانت هذه هذا القطع يمكن أن يعني يستعجل في صلاته، يعني إذا خصوصا إذا كان في آخرها يستعجل في صلاته مع الطمأنينة، فيأتي بالتشهد فقط والصلاة الإبراهيمية ولا يدعو، وكذلك إذا كان قائما يأتي بالفاتحة، وفي الركوع يأتي بتسبيحة، وفي السجود يأتي بتسبيحة، وهكذا. هذه صلاة صحيحة ومع ذلك أداها على وجهها الصحيح ولم يقطع صلاته. إذن على الأخ السائل أن يفقه مثل هذه المسائل حتى يستطيع يعني أن يتم صلاته على وجه صحيح، أو يتحرك حركة صحيحة ولا يتطلب منه أن يقطع هذا ولا يتطلب منه أن يقطع صلاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أخطأ الرجل في القراءة هل يجوز للزوجة من خلفه أن تصحح له القراءة في الصلاة؟
الحمد لله، إذا كانت هذه المرأة تصلي مع زوجها وليس معهم أحد من المحارم، ليس معهم أحد من الأجانب، فلا حرج والله أعلم أن تفتح المرأة على زوجها إن أخطأ في الفاتحة. وأما إن كان هذا في غير القراءة، بأن أخطأ مثلا في ركوعه أو سجوده، فإنها تصفق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ففتحها على زوجها بمحضر لا يوجد فيه غيرهم أو يوجد المحارم فقط لا حرج عليها إن شاء الله، وقد نص بعض مشايخنا على هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الصلاة وأنا ألبس الكمام على الوجه؟
الحمد لله، الأصل أن المصلي إذا صلى فإنه لا يغطي وجهه بشيء، فإن من مكروهات الصلاة تغطية الوجه لغير حاجة، فإن كانت هناك حاجة لتغطية وجهه كمرض أو نحو ذلك من مثل ما نحن نعاشره في هذا الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء،
آمين،
وأن يرفع عنا البلاء، فلا حرج عليه في ذلك، بل ربما يتعين هذا الأمر عليه ويكون من قبيل ما هو مستحب، لأنه إذا لبس مثل هذه الكمامات فإنه بذلك يمنع من وصول أذى منه إلى غيره، ففي وضع هذه الكمامة مصلحة له ولغيره، فذلك لا حرج عليه إن شاء الله أن يضع هذه الكمامة وهو يصلي.
ساك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يعطيك العافية. السؤال
الله يعافيك.
قريت الفاتحة الركعة الأولى وما قريت بعد صورة، نسيت ما قريت صورة وصليت، هل صلاتي جوز ولا عيدها؟
إن شاء الله،
يعني بدون فاتحة الركعة الأولى، بدون
صورة قصيرة، نعم،
فاتحة فقط
إن شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد، تسمع ان شاء الله الرد يا شيخ. حياك الله.
الله
حياك الله اخ محمد، الله يعافيك. الشيخ سؤال اخ محمد يقول اذا قرأ في الركعه الاولى سوره الفاتحه فقط، هل الشيخ يقول صلاته صحيحه؟
الحمد لله، القيام من أركانه قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأما قراءة غير الفاتحة فإنها تستحب إن كانت في الركعتين الأوليين من الفريضة. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الركعتين الأوليين كما روى ذلك عائشة وغيرها من الصحابة وأبو هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قرأ الفاتحة فقد أتى بالركن، وإن نسي أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، وقد أتى بما يسقط الركن عنه وهو قراءة الفاتحة، وما زاد على ذلك فإنه سنة تستحب لمن ذكرها، فإن نسي فلا حرج عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجرديو. أم حمزة تفضلي.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم حمزة.
عندي سؤال أستاذ سعد الشيخ.
نعم تفضلي.
في حالة صلاة الاستخارة.
نعم.
فأنا بصلي مثلا أو زوجي بيصلي استخارة في بعض الأمور وبيمشي فيها وما بتتم، يعني بعد ما يكون خسر فيها مثلا مبلغ لو شغل ولا كده خسر فيها مبلغ وبيجيف على كده، فمرات أنا يعني بتجي للواحد وساوس أعوذ بالله من الشيطان إنه واحد طيب صلى صلاة استخارة من الأول كان الموضوع يجيف ولا، فما بعرف في حاجات بتقول يعني تيجي على الواحد إنه طيب مثلا هي أصلا ما تامة واحد صلى استخارة، فبقول مثلا بينه وبين نفسي وبستغفر الله إنه طيب ليش يعني هو مشى فيها مدام أصل الموضوع ما بيخسر هاي المصاري مثلا. في بعض الأحيان برضه أيوة في يعني في كثير مثلا في الحياة لما الواحد يصلي ويبدأ في الموضوع وبعد شوية يجيب بعد ما يكون بدأ فيه، وبس بسعد يعني واحد لو بينه وبين نفسه تكلم هذا يعني الوساوس كده بيسمع عليها
إن شاء الله.
استغفر ربه وشكرا لك.
جزاك الله خير أم حمزة، تسمعين إن شاء الله رد. أخالي تفضل.
هل هناك فرق بين الشياطين والجن؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد. نعم خليفة تفضل.
السلام عليكم الشيخ. كيف
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خليفة. الله يبارك فيك.
الله يسلمك. أنا قبل صلاة الظهر كنت أصلي ركعتين ركعتين وبعدين بجيب الفرض.
نعم.
في الركعتين هذه أنا صليت ركعة الأولى، صليت ركعة ثانية، والركعة الثانية أنا نسيت وقفت يعني كملت الصلاة أساس أني بجيب الثانية، وتذكرت بعد ما قريت الحمد وركعت ذكرت اني انا جبت الثالثه هذه كملتها، بس بعدين صليت قبل ما اسلم صليت ركعتين سهو، هل يعني هذه هذا ولا لازم اعيدها في الصلاه اللي هي مش الفرض سنه؟
يعني صليت ثلاث ركعات
رحم الله والديك، صليت ثلاث ركعات وبعد ما اني ركعت في الثالثه تذكرت يعني خلاص
سجلت السهو.
أيوة رحمة الله، صليت السهو ركعتين بعدها.
لحظة
ولا هو السهو يكون في الفرض لازم بس يكون؟
لحظة بس ممكن نستوضح أخي الكريم، الآن تصليت ركعتين وقمت إلى الثالثة، أيوة. من فريضة أو نافلة أولا؟
لا النافلة
راتبة القبلية.
طيب أيوة. من نافلة صليت نعم. ركعتين ثم قمت إلى الثالثة.
فكرت ثم الثانية أنا
ثم تذكرت أنك
ذكرت بعد ما ركعت الركوع الثالثة ذكرت أن صح أنا هاي الثالثة مش الثانية.
طيب ما نفعل
كملت الثالثة كملت يعني ما قطعت الصلاة بعد التشهد ركعت السجدتين نسهو.
لحظة الآن أنت من الركوع أتممت الركوع وأتيت بالسجدتين أيوة. وما جلست للتشهد.
أيوة ما جلست أخذت طلعت على طول وقفت أني أساس أني ما يجيب الركعة الثانية هي كانت الثالثة.
نعم واضح
إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة.
وسجدت ركعتين سجود بعد التشهد.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
جزاك الله خير خليفة. نعم. عندي فضل الشيخ على سؤال أم حمزة، تقول في بعض الأحيان يكون عندي الأمر أو لي أو لزوجي، فتقول نستخير ثم نمضي في الأمر، وتقول لا يتيسر هذا الأمر، قد نخسر بعض المبالغ، مصاريف، أمور، يأتينا الشيطان يقول لماذا إذا لم يكن هذا الأمر خير، لماذا يعني صرفنا وخسرنا هذه المبالغ. هذه الوساوس فالشيخ تقول هل هي من الشيطان، هل يأثم عليها الإنسان؟
الحمد لله. أنا سأجيب الأخت سائلة أم حمزة باختصار على سؤالها. بعض الناس يفهم أن ما يعقب الاستخارة لابد أن يكون دائما هو الخير الذي يظهر له أنه هو خير، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. فالاستخارة هي في حقيقتها طلب خير الأمرين فيما يكون في علم الله سبحانه وتعالى، وليس فيما يكون في علم العبد. إذن هي لابد أن تنتبه إلى هذه القضية، أنها طلبت ما هو خير لها ليس فيما يظهر لها، وإنما فيما يكون في علم الله سبحانه وتعالى. لذلك ماذا يقول المستخير؟ الاستخارة هي دعاء، لا تخرج عن كونها دعاء. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. لاحظي أن هذه المعاني كلها لما سيكون في علم الله، وليس فيما يكون في علم العبد. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي، لأن الخيرية قد لا يلزم بالضرورة أن يكون في كل شيء هو خير لك، لا، قد يكون خير لهذا الإنسان هذا الأمر، ويكون الخير الذي هو لك هذا الأمر. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فسهل لي هذا الأمر وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم الحديث. فهي مفهوم استخاروا على هذه التجارة، والله سبحانه وتعالى يسر لهم هذه التجارة، بيسرها بمعنى أنهم مضوا فيها، فلم يصرفهم عن الإقبال في هذه التجارة أي طارئ أو أي مانع يمنعهم من المضي فيها، فمضوا فيها، لكنهم لم يوفقوا في ماذا؟ في تجارتهم. فهل معنى أنهم لم يوفقوا في تجارتهم أن استخارتهم كانت خطأ؟ لا، ليس هذا معنى، بل ما حصل لهم من هذه الخسارة التي الظاهرة التي ظهرت لهم، هذه الخسارة التي ظهرت لهم هم وأنهم خسروا، هذا في الحقيقة هو الخير الذي لهم. والله سبحانه وتعالى يسر لهم هذا الأمر بما فيه من خير وبما فيه من شر. هم لا يعلمون أنهم لو كانوا أخذوا الطريق الآخر ما الذي سيحصل لهم؟ ربما تذهب جميع أموالهم، ربما تذهب جميع نفوسهم، ربما تحصل لهم مصيبة أكبر من المصيبة التي هم فيها. فهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الخير في هذا الأمر، فكتب الله سبحانه وتعالى لهم الخير. وهل من الضروري أن يكون الخير الذي يأتي للإنسان فيما هو يظهر له الخير؟ لا، قد يكون الخير يأتي من الشر، قد هذا الخير يحتاج سيكون منهم تضرع إلى الله وتوبة إلى الله ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويفتح الله سبحانه وتعالى لهم أبواب أخرى من الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ما عرفوا إلا لما يسر الله سبحانه وتعالى لهم هذا الطريق. فهذه كلها من وساوس الشيطان، فعليه أن تدع مثل هذه الوساوس. وما حصل لهم من وجود الخسارة في الحقيقة والخير لهم، بما أنهم قد آملوا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأنهم طلبوا خير الأمرين، فكان خير الأمرين ما حصل لهم. والله أعلم.
ساك الله خير. فضل الشيخ الأخ خالد سأل عن الفرق بين الشياطين والجن.
الشياطين هم مردة الجن، والجن قد يكون منهم المؤمنون، وقد يكون منهم المسلمون، وقد يكون منهم دون ذلك، كما قال الله تعالى مخبرا عن قوله وأنا من المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. فالشياطين هم مردة الجن وعتاتهم وكبراءهم، فهؤلاء هم المردة ويسمون بالشياطين. ودونهم من هم متفاوت في الإيمان وفي الكفر.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. سؤال لخليفة يقول أنه صلى الراتبة القبلية قبل الظهر, يقول صلى يريد أن يصلي ركعتين, لكن يقول قام للثالثة نسي وقام للثالثة, ثم يقول تذكرت وأنا في الثالثة, يقول أكمل ثم سجدت للسهو.
الحمد لله. أولا صلاته صحيحة لأنه ما حصل منه خطأ, وما زاد فيه زاد خطأ, وقد سجد للسهو سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة, فسجوده صحيح. ولكن أنبه السائل إلى أنه أخطأ في أمر, وهو أنه إذا تذكر أنه قد زاد في صلاته فقام إلى الثالثة فيجب عليه أن يرجع فيجلس, يجب عليه أن يرجع فيجلس. فإذا كان هو راكع وتذكر تذكرا يقينيا أنه قد زاد في صلاته فمن الركوع يجلس مباشرة إلى التشهد, ولا يمضي في هذه الركعة بركوع وسجدتين وجلوس طمأنينة بينهما, فهو صلاته صحيحة والله أعلم. وقد أخطأ بهذا الفعل وعليه أن لا يعود, فبمجرد أنه يتذكر أنه قد زاد في صلاته فيجلس مباشرة التشهد فيتشهد ويسجد ويسلم بعد الصلاة, فإن سجد للسهو قبل الصلاة فأيضا سجوده صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الواعظ بدائرة شؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا, نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد, تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.